أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي الأعلى تعالى مجده وجل ذكره، نكمل البحث والكلام في تفسير العلم الإجمالي. في حقيقة العلم الإجمالي، في حقيقة تعلق العلم الإجمالي بمتعلقه بمعلومه أو بالمعلوم، في تفسير تعلق العلم الإجمالي بالمعلوم أو بالمتعلق. وقلنا الأقوال أربعة. القول الأول ويشير إلى تعلق العلم بالفرد المردد، والقول الثاني تعلق العلم أي العلم الإجمالي بالجامع. إذن الأول بالفرد المردد، الثاني بالجامع، الثالث بالواقع. إذن لا ننسى هذه الأقوال: تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، تعلق العلم الإجمالي بالجامع، تعلق العلم الإجمالي بالواقع. والقول الرابع قلنا سنجمع به بين الأقوال، فأعطيناه عنوان القول الرابع: تعلقه أي تعلق العلم الإجمالي بالجامع الملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج. وهذه النكات الجديدة والدقيقة في هذه البحوث هي التي يعني دفعت وحثت لذكر هذه المطالب وضمن هذه المرحلة. وكما يعني لاحظتم خلال هذه البحوث، أكثر البحوث ترجع إلى بحوث المنطق، فتبحث في المنطق وأيضا تبحث في الحكمة. ففي المنطق نعلم أو ذكرنا أو تعلمنا أو قرأنا أن انقسام المفاهيم إلى مفهوم كلي ومفهوم جزئي. ومن هنا لاحظوا مدخلية المطالب المنطقية في علم الأصول وأهمية المطالب المنطقية وفهم المطالب المنطقية وهضم المطالب المنطقية في فهم المطالب الأصولية وكيف تدخل في فهم المطالب الأصولية. ففي المنطق هذا حتى لا ننسى، نقول من هنا صارت فكرة يعني تأليف وإصدار كتاب المنطق وأصول الفقه. ونأمل إن شاء الله من الآخرين، من المثابرين، من المجدين، من المخلصين، من المحصلين، من الطلبة، من الحوزويين، أن يطوروا يعني ذاك الخط وذاك المؤلف، وبعد أن يطلعوا ويهضموا المطالب الأصولية يعني نرجو ممن يتصدى ويضع الأشياء المناسبة أيضا في موضعها إن شاء الله للفائدة للجميع ولخط العلم. فنقول في المنطق قلنا بانقسام أو قيل بانقسام المفاهيم إلى مفاهيم كلية ومفاهيم جزئية، إلى مفهوم كلي ومفهوم جزئي. هذا الكلام انقسام المفاهيم إلى مفهوم كلي وجزئي فيه أمران نريد أن نشير في هذا المطلب إلى أمرين، يعني يكون مصب الكلام بلحاظ المفهوم الجزئي، وبالتأكيد منه لابد من ملاحظة المفهوم الكلي. إذن نقول فيه أمران. الأمر الأول، عندما نقول المفاهيم تقسم إلى كلية وجزئية، ماذا يراد من هذا الكلام، أو ماذا يقصد في هذا الكلام، أو ماذا نبحث الآن فيما يخص هذا الكلام المنطقي، وفيما يخص انقسام مفاهيم إلى مفهوم كلي وجزئي. نقول الأمر الأول أليف، والأمر الثاني باء. الأمر الأول أليف. الأمر الأول لا يراد به هذا الكلام انقسام المفاهيم إلى مفهوم كلي ومفهوم جزئي الذي سمعنا به وقرأناه وتعلمناه من المنطق وفي المنطق، لا يراد به أن المفهوم الجزئي يمتاز على المفهوم الكلي، في أنه في المفهوم الجزئي قد أخذ الجامع والخصوصية الزائدة على الجامع. يعني أنا أريد أن يلتفت جيدا إلى هذه المطالب، لأن هذه المطالب غير موجودة بهذا الشرح وبهذا يعني النهج وبهذا العمق وبهذه الدقة والتفصيل، غير موجودة لا في بحوث المنطق ولا في بحوث الحكمة ولا في البحوث الأصولية. وهذه من يعني إبداعات السيد الأستاذ المعلم قدسة روحه الزكية. نقول بأنه لا يراد بالمفهوم الجزئي، أو لا يراد بهذا الكلام بأن المفهوم الجزئي يمتاز عن المفهوم الكلي، في أنه في المفهوم الجزئي قد أخذ الجامع والخصوصية الزائدة على الجامع. سمعنا هذا، أو بعضكم قرأ مثل هذه المعلومات، بأنه يؤخذ المفهوم الجزئي، يؤخذ المفهوم الكلي مع خصوصية، في المفهوم الكلي مع الخصوصية ينتج منهما المفهوم الجزئي. يقول لا، هذا غير مقصود في المنطق وغير مراد في المنطق. إذن نقول الأمر الأول لا يراد به أن المفهوم الجزئي يمتاز عن المفهوم الكلي، في أنه في المفهوم الجزئي، أي في أنه في المفهوم الجزئي قد أخذ الجامع والخصوصية زائدة على الجامع. فإذا كانت هذه المعلومة مرتكزة ومتركزة في أذهاننا لننفي هذه المعلومة، سنناقش هذه المعلومة ونقول بأن المراد ليس هذا الذي كان مرتكزا في أذهاننا. لماذا؟ عندما نقول المفهوم الجزئي بالتعبير الرياضي، المفهوم الجزئي يساوي المفهوم الكلي وخصوصية، يعني زائد خصوصية زائدة على الجامع، يعني يساوي المفهوم الكلي زائد خصوصية زائدة على المفهوم الكلي. وفي الجامع نقول المفهوم الجزئي يساوي الجامع زائد خصوصية زائدة على الجامع. هل هذا هو المقصود من المفهوم الجزئي؟ نقول لا، ليس هذا هو المقصود. وذلك لماذا؟ لأن الجامع أو لأن المفهوم الكلي هذا مفهوم كلي، فإذا أضفنا إليه الخصوصية الزائدة على المفهوم الكلي أو الخصوصية الزائدة على الجامع، فهذه الخصوصية أيضا هي عبارة عن مفهوم، وهذا المفهوم مهما كان وبأي صورة كان وبأي حد من الحدود كان، أيضا هو مفهوم كلي. حتى لو انحصرت مصاديق هذا وتطبيقات هذا بفرد واحد، لكن هو ينطبق عليه عنوان ومفهوم المفهوم الكلي ومعنى المفهوم الكلي. الذي له الصلاحية والإمكان للانطباق على أكثر من مصداق، أما في الخارج ينحصر المصداق هذا شيء آخر. إذن نقول إضافة خصوصية إلى الجامع أو إلى المفهوم الكلي هو عبارة عن إضافة مفهوم كلي إلى مفهوم كلي، وإضافة المفهوم الكلي إلى المفهوم الكلي لا ينتج منه المفهوم الجزئي، يبقى المفهوم كليا. إذن بعبارة لنقل منسقة نقول وذلك، أي نعيد نقول أليف أي الأمر الأول، لا يراد به بالكلام أو بانقسام المفاهيم إلى مفهوم كلي وجزئي، أليف أي الأمر الأول لا يراد به أن المفهوم الجزئي يمتاز عن المفهوم الكلي، في أنه في المفهوم الجزئي قد أخذ الجامع وخصوصية زائدة على الجامع، لا، وذلك لأن أخذ الخصوصية الزائدة مع الجامع لا يصير ولا يجعل المفهوم جزئيا، أي لا يصير ولا يجعل المفهوم الكلي مفهوما جزئيا، لا يصير ولا يجعل المفهوم الكلي جزئيا، بل يبقى المفهوم كليا. لذلك نحن في العبارة الأولى لم نذكر المفهوم الكلي، لأنه بعد بل، العبارة بعد بل تشير إلى أن المفهوم المقصود به هو المفهوم الكلي. إذن لا يصير ولا يجعل المفهوم جزئيا بل يبقى المفهوم كليا، واضح هذه المسألة. لأن الجامع، زيادة في البيان، لأن الجامع مفهوم كلي، وكذلك الخصوصية الزائدة أو القيد الزائد التي تؤخذ تكون كلية في نفسها وقابلة للصدق على كثيرين، حتى لو فرض انحصار مصداقها خارجا بمصداق واحد، فهي تبقى كلية ما دامت قابلة للصدق على كثيرين. ومن الواضح أن إضافة الكلي الجامع الكلي إلى الكلي الخصوصية القيد في المقام، ومن الواضح أن إضافة الكلي إلى الكلي ينتج مفهوما كليا أيضا قابلا للصدق على كثيرين. نعم، نقول وننبه إلى أن هذا الناتج الكلي، طبعا عندي كلي وأضفت إليه أو قيدت هذا الكلي بمفهوم كلي آخر، بالتأكيد سيكون الناتج، لاحظ عندي مفهوم كلي أول قيد بخصوصية، أيضا هذا مفهوم كلي ثاني، ينتج عندي مفهوم كلي ثالث. هذا المفهوم الكلي الثالث طبعا سيكون أضيق من المفهوم الكلي الأول، لأن الأول ضيق بهذا القيد، ضيق بهذه الخصوصية، فنتج المفهوم الكلي الثالث. والمفهوم الكلي الثالث بلحاظ، لاحظ المفهوم الكلي الثالث بلحاظ المفهوم الكلي الأول، المفهوم الكلي الثالث بلحاظ المفهوم الكلي الأول هو مفهوم جزئي، لكن أي مفهوم جزئي؟ هو مفهوم جزئي إضافي، وليس هو عبارة عن مفهوم جزئي حقيقي. إذن أيضا دخلنا وعلينا أن نعرف معنى الجزء الإضافي ومعنى الجزء الحقيقي. إذن المفهوم الجزء الإضافي هو في الحقيقة هو مفهوم كلي، لكن بالمقارنة وبالنسبة إلى الكلي الذي هو أعلى منه، الذي هو أكبر منه، نسميه جزئيا إضافيا. إذن نقول الكلي الناتج يسمى بالجزء الإضافي، لكن مع هذا فقد علمنا أن الجزء الإضافي هو كلي وليس جزئيا. إذن يبقى النتيجة، وتبقى النتيجة هي عبارة عن مفهوم كلي، لذلك رفضنا، قلنا لا يراد به المفهوم الجزئي، لا يراد به يعني انقسام المفاهيم إلى مفهوم كلي وجزئي، لا يراد به أن المفهوم الجزئي يمتاز على المفهوم الكلي بإضافة خصوصية أو بإضافة قيد، لأن إضافة القيد أو الخصوصية هي إضافة مفهوم كلي إلى مفهوم كلي، والنتيجة أيضا هي عبارة عن مفهوم كلي، فلم ينتج عندي المفهوم الجزئي. هذا الأمر الأول. لاحظ، إذا لم يكن المراد من المفهوم الجزئي وامتياز المفهوم الجزئي والتفرقة بين المفهوم الجزئي وعن المفهوم الكلي هو بأن المفهوم الجزئي يضاف إليه هو مفهوم كلي، يضاف إليه الخصوصية أو القيد، إذا لم يكن هذا هو المراد، إذن ما هو المراد؟ ندخل في الأمر الثاني، باء يراد به، أي يراد بالتقسيم للمفهوم إلى جزئي وكلي، أو يراد بالمفهوم الجزئي الذي هو أحد قسمي المفاهيم أو المفهوم، يراد بل يراد به أن المفهوم الجزئي قد أخذ فيه المفهوم الكلي الجامع. إذن هنا نشترك مع الأمر الأول، أخذ المفهوم الكلي الجامع، لكن هل نضيف إليه خصوصية أو قيد؟ هل نضيف إليه مفهوما كليا آخر؟ لا. لاحظ، التفت إلى هذه النكتة، قلنا غير موجودة هذه النكتة في باقي البحوث، لا المنطقية ولا بحوث الحكمة ولا بحوث الأصول. لاحظ، قد أخذ فيه المفهوم الكلي، أي المفهوم الكلي أي أخذ فيه الجامع بما هو مشار به إلى الخارج، الجامع من حيثية الإشارة بهذا الجامع إلى الخارج، الجامع مشار به إلى الخارج، كما يشار بالأصبع في الآن عندما نقول الجامع مشار به إلى الخارج، عندما نتحدث عن المفاهيم فالكلام في الذهن وفي الوجود الذهني، يعني الذهن فيه وعنده صلاحية وإمكانية أن يشير بإشارة خاصة، إشارة ذهنية، يشير بالمفهوم الكلي إلى الخارج، كما في العالم الخارجي، يعني في الخارج الذي هو غير الذهن، كما في الخارج يشار بالأصبع، تشير بالأصبع إلى شيء خارجي، تقول هذا زيد وهذا دار وهذا كتاب، فكما تشير بأصبعك إلى شيء وتقول كتاب أو دار أو زيد أو عمر، تشير بالأصبع وتقول زيد دار كتاب، كذلك يوجد في الذهن صلاحية أن يشير بالمفهوم إلى الخارج، إلى الواقع، إلى المصداق، أي شيء تريد أن تعبر، لكن يوجد صلاحية في الذهن بأن الذهن يشير بالمفهوم إلى الخارج. واضحة هذه المسألة؟ إذن عندي إشارة ذهنية وهي من فعاليات ومن أفعال، لو صح التعبير، الذهن، وهي عبارة عن إشارة الذهن بالمفهوم الكلي إلى الخارج. إذن نقول في الأمر الثاني باء، يراد به أن المفهوم الجزئي قد أخذ فيه المفهوم الكلي الجامع بما هو قد أخذ به الجامع أو أخذ فيه الجامع بما هو مشار به، أي بما هو، أي بما أن الجامع يشار به إلى الخارج، أو بما أن المفهوم الكلي يشار به إلى الخارج وإلى واقع الحصة وواقع الوجود الخارجي. فواقع الحصة وواقع الوجود الخارجي هو الذي يشخص المفهوم، هو الذي يشخص الجامع، بتعبير آخر أن المفهوم يتشخص بلحاظ الواقع الخارجي، بلحاظ واقع الحصة، بلحاظ الوجود الخارجي، لكن بأي لحاظ؟ اللحاظ الذي قلنا عنه قبل قليل هو عبارة عن فعل ذهني بالإشارة وبالتصرف، لنقول بالتصرف بالمفهوم والإشارة به نحو الخارج، نحو الواقع، بهذا اللحاظ، بهذه الحيثية يحصل تشخص للمفهوم، يحصل تحديد للمفهوم، يحصل تعيين للمفهوم، يحصل تشخص للجامع، يحصل تحديد للجامع، يحصل تعيين أو تعين للجامع. وهذا يعني أن التشخص الحقيقي والجزئية الحقيقية، عندما نقول المفهوم الجزئي الحقيقي، فيعني أن التشخص الحقيقي والجزئية الحقيقية والتعين الحقيقي يكون بأي شيء؟ يكون بالوجود، بالواقع، بالواقع، بالوجود. إذن الواقع والوجود هو الذي يشخص، هو الذي يعين، هو الذي يحدد، وليس الماهيات وليس المفاهيم، لأن الماهية هي من الاعتبارات، هي عدمية لو صح التعبير، ولكن توجد بالوجود، فالماهيات هي مفاهيم. عندما نتحدث عن المفاهيم نتحدث عن الماهية، عندما نتحدث عن الماهية نتحدث عن المفاهيم، وضمن هذا السياق من الكلام وهذه المرحلة من البيان والكلام والدراسة، لو لم نتوسع في هذا الأمر ونوسع في هذا البحث. إذن الآن علينا أيضا أن يكون في أذهاننا عندما نتحدث عن مفهوم فيكون الكلام عن الماهية، يكون الكلام عن الكلي، وعندما نريد أن نتحدث عن المفهوم الجزئي فنحتاج إلى أن نذكر الجزئي لا نقول المفهوم، وعندما نتحدث عن المفهوم الجزئي أيضا ينصرف الذهن أو المفروض يكون له ارتباط بحيثية أو من حيث الخارج ومن حيث الواقع، فيكون الحديث عن الوجود وعن الخارج وعن الواقع. هذه أيضا المفروض تكون حاضرة عندنا هذه الأمور. إذن نقول الأمر الثاني يراد به أن المفهوم الجزئي قد أخذ فيه المفهوم الكلي، أي قد أخذ فيه الجامع بما هو مشار به، وأكد على هذه المعلومة، بما هو مشار به إلى الخارج وإلى واقع الحصة وواقع الوجود الخارجي. فواقع الحصة وواقع الوجود الخارجي هو الذي يشخص المفهوم، أي أن المفهوم يتشخص بواقع الحصة والوجود الخارجي. وهذا يعني أن التشخص الحقيقي والجزئية الحقيقية يكون أو تكون بالوجود وليس بالماهيات، أي وليس بالمفاهيم. والوجود هذا كل الكلام هذا عبارة عن زيادة في البيان، والوجود ليس له مفهوم ذاتي. الوجود وهذا من المنطق، وأيضا ممن يقرأ في الحكمة أيضا يجد هذه المعلومات وهذه المطالب وهذه الإشارات، بأن الوجود ليس له مفهوم ذاتي، أي ليس له جنس وفصل. المفهوم ليس له جنس وفصل، الوجود عفوا ليس له مفهوم ذاتي. ماذا نقصد بالمفهوم الذاتي؟ الجنس والفصل. فالوجود ليس له جنس وفصل، وبهذا اللحاظ لا يمكن للذهن أن يدرك الوجود. يعني كيف تدرك الإنسان جامع الإنسان، كلي الإنسان، طبيعي الإنسان، كيف تدرك هذا الشيء؟ لا يمكن للذهن أن يدرك واقع الإنسان، أن يدرك هذا الكلي، أن يدرك هذا الطبيعي إلا بتعمل وبتصرف وباستخدام من الذهن لهذا الواقع باستخدام معين أو باستعمال معين أو بتعمل وعمل معين، فيجعل لهذا المفهوم الإنسان الجنس والفصل، فيدرك الإنسان بإدراك الجنس والفصل، فيقول الإنسان حيوان ناطق، فيحصل إدراك الإنسان إدراك النوع بإدراك الجنس والفصل. هذه كل الكلام عبارة عن تقريب وزيادة في البيان. إذن عندي الوجود ليس له جنس وفصل، إذن العقل الذهن كيف يدرك الوجود؟ لا يمكن أن يدرك الوجود بهذا اللحاظ وبهذه الحيثية، بلحاظ الجنس والفصل، لأنه لا جنس ولا فصل للوجود. إذن والوجود ليس له مفهوم ذاتي، ليس له جنس وفصل، وبهذا اللحاظ لا يمكن للذهن أن يدرك الوجود. إذن كيف يدرك الذهن؟ كيف يدرك الذهن الوجود؟ نقول يدرك الذهن الوجود بطريق، أي طريق؟ الذهن يدرك الوجود بطريق الإشارة التي أشرنا إليها قبل قليل. ونسمي هذه الإشارة الإشارة الذهنية، غير الإشارة الخارجية بالأصبع، هذه إشارة ذهنية. ما هي الإشارة الذهنية؟ إذن نقول إنما يكون إدراك الذهن للوجود بطريق الإشارة، أي بطريق الإشارة الذهنية. والإشارة الذهنية هي نوع، ما هي الإشارة الذهنية؟ هي نوع من الاستخدام الذهني للمفهوم. ماذا نقصد بالإشارة الذهنية؟ الإشارة الذهنية نقصد بها أن الذهن يستخدم المفهوم نوع بنوع من الاستخدام. الذهن يستخدم المفهوم باستخدام خاص. ما هو هذا الاستخدام؟ يشير به إلى الواقع، يشير به إلى الخارج. والإشارة الذهنية هي نوع من الاستخدام الذهني للمفهوم، حيث أن الذهن يشير، لاحظ، حيث أن الذهن يشير بالمفهوم إلى الخارج وإلى واقع الحصة وإلى واقع الوجود الخارجي. نقول كالأصبع الخارجية عندما تشير بها إلى شيء معين. تنبيه هنا، نقول إن الإشارة الذهنية، لاحظ حتى نفرق بين أمرين ولا تخلط بين أمرين. الآن حصل عندي وسمعت بشيء جديد وباصطلاح جديد وهو إشارة ذهنية، ومعنى جديد هو معنى الإشارة الذهنية. فالآن أنت، وكما يحصل عند داعيكم كما يقول السيد الأستاذ قدسة نفسه بعنوان الداعي، فالكلام هنا كما يحصل اشتباه وحصل اشتباه عند داعيكم، ايضا يحصل عندكم الاشتباه، والمفروض ان شاء الله ندفع هذا الاشتباه والشك والشبهة، انه هل هذا الكلام الذي نتحدث عنه والإشارة الذهنية هي نفس الكلام عندما نقول الانسان ينطبق على زيد وعامر وبكر، او غير هذا الامر، او الحيوان ينطبق على الانسان والطير وغيره وغيرها؟ نقول لا، يوجد فرق بين هذا الأمر وهذا الأمر. فلحاظ المفهوم، لحاظ الكلي، لحاظ الجامع بالإضافة إلى المصادق الخارجية، غير لحاظ الجامع بما هو مشار إليه إلى الخارج وإلى الواقع. بتعبير آخر، أنا أعطيت هذا العنوان حتى أنتقل إلى الخطوة الأخرى. الآن لحاظ هذا الكلام ولهذا المستوى من الكلام، أيضا القضية لا زالت غير واضحة، وأنا عن قصد أطلت بهذا الطريق حتى لا ننسى إن شاء الله. هذا عامل كيفي لي ترسيخ المطلب في الأذهان. إذن نقول الآن، نضيف هذه الخطوة، نقول ملاحظة المفهوم، قلنا بما هو مضاف إلى مصادقه أو بلحاظ مصادقه، الآن نغير هذه العبارة، نقول ملاحظة المفهوم فانيا في مصادقه الخارجية، غير ملاحظة المفهوم مشارا به أو بما هو مشار به إلى الخارج. ملاحظة المفهوم فانيا في مصادقه الخارجية، غير ملاحظة المفهوم مشارا به إلى الخارج وإلى الواقع. واضح المسألة؟ إذن الآن ما هو الفرق؟ نريد أن نفرق بين أمرين. ما هما الأمران؟ المفروض أنت الآن عندك الجواب. تقول الأمران هما الفنائية والإشارية. ما هي الفرق بين الفنائية والإشارية، أو ما هو الفرق بين الفنائية والإشارة الذهنية؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ الآن نحن نقول يوجد فرق، وعليك أن أيضا تسجل في ذهنك بوجود الفرق بين الإشارة الذهنية وبين الفنائية. والإشارة الذهنية قبل قليل قلنا هي استخدام خاص للذهن، وهو استخدام ذهني بأن الذهن يستخدم مفهوم ويشير به إلى الخارج، إلى الواقع، إلى الوجود الخارجي يشير به. وأما الفنائية فيقصد بها ملاحظة المفهوم فانيا في مصادقه الخارجية. يلاحظ المفهوم فانيا في مصادقه الخارجية، وفناء الشيء في الشيء هو ملاحظة هذا بهذا، أو ملاحظة هذا بذاك. ونقول هذا هذا وهذا هذا. أما في قضية الإشارة يبقى المفهوم بما هو وعلى حاله، ويبقى الواقع والخارج بما هو وعلى حاله، والرابط بينهما هو حيثية الإشارة فقط، أشير إلى هذا. أما في الفنائية أأتي بهذا وأفنيه في هذا، فيوجد شيء يفنى وشيء يفنى فيه. يعني بتعبير لنقل أوضح أو للتقريب، لا بأس بأن نلتزم بهذا الأمر، نقول في الفنائية الحاصل والناتج هو شيء واحد، لأن أحد الشيئين يفنى في الآخر، فالنتيجة هي شيء واحد. أما في الإشارية يبقى، وفي الإشارة الذهنية يبقى، النتيجة هي عبارة عن شيئين، الأمر الأول وهو المفهوم أو الجامع، والأمر الثاني أو الشيء الثاني هو الواقع أو الوجود الخارجي، ويوجد بينهما إشارة ذهنية، وانتهت القضية. واضح المسألة؟ إذن يوجد فرق بين الإشارة الذهنية والفنائية. طبعا نحن منذ الأيام الأولى التي ابتلينا بها بالتصدي لهذه القضية كنا نتحدث عن مطالب في الحلقة الأولى، وكنا نقول اذهب ولأي عنوان ولأي شخص ولأي مدعي ولأي عالم بصورة عامة. طبعا عندما نتحدث بهذا ليست على نحو الكلية، لكن عموما وإطلاقا، مع وجود المخصص والمقيد، لكل عام يوجد مخصص ولكل مطلق يوجد مقيد، هذا الشيء يعني بالتأكيد. وهذه من يعني لنقول القيود اللبية، وهي واضحة هذه المسألة إن شاء الله عند الجميع. فكان الكلام في الحلقة الأولى، في البحوث الأولى، في المرحلة الابتدائية لو صح التعبير من الأصول، وجرب كثير منكم هذا الأمر، وقلنا لا يكون السؤال لنقل ارتجاليا ومفاجئا، ولا نريد الجواب لنقل في نفس المقام وفي نفس الوقت، ونعطيه الوقت أيضا للإجابة. وجرب الكثير منكم ويعني تيقن العجز عند الكثير، فكيف إذا كان السؤال في مثل هذه المطالب ومثل هذه الأمور الدقيقة والمعمقة؟ فالمسألة أوضح في بيان العجز عند الآخرين. وخذوا ولنأخذ جميعا من هذه الجواهر ومن هذه الشذرات النورانية من السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية. إذن نفرق بين الإشارة الذهنية والفنائية، فبينا بأن الإشارة الذهنية هي عبارة عن استخدام ذهني، استخدام الذهن للمفهوم بالإشارة بهذا المفهوم. كيف يستخدم؟ يستخدم المفهوم بأن يشير به إلى الخارج. والفنائية فناء الشيء بالشيء، والنتيجة هنا تكون عبارة عن شيء، وهناك عبارة، وتبقى القضية عبارة عن شيئين. هذا مجرد للتوضيح وللتفريق بين الفنائية والإشارة الذهنية. إذن نقول تنبيه، وتحت عنوان تنبيه، إن الإشارة الذهنية غير الفنائية، فالفنائية يقصد بها ملاحظة المفهوم فانيا في مصادقه الخارجية، وهذا لا يقتضي، لاحظ، عندما نقول هذا نفني هذا في هذا، أو يفنى هذا بهذا أو في هذا، لا يقتضي التشخص ولا الجزئية الحقيقية، ولا ينافي الصدق على كثيرين. إذن هذه النتيجة التي نصل إليها. في الإشارية يوجد تشخص حقيقي، يوجد جزئية حقيقية ناتج التشخص، لاحظ ناتج ناتج الإشارة الذهنية هو التشخص الحقيقي والتعين الحقيقي والجزئية الحقيقية، أما ناتج الفنائية فيبقى الكلية، لا يحصل ولا ينتج من الفنائية، لا ينتج التشخص الحقيقي ولا التعين الحقيقي ولا الجزئية الحقيقية، فهو لا ينافي الصدق على كثيرين، فتبقى ويبقى عنوان الكلي وعنوان المفهوم الكلي والمفهوم على هذا المورد الذي لوحظ بلحاظ الفنائية أو الذي استعمل على نحو الفنائية. أما في الإشارة الذهنية فيحصل عندي التشخص والتعين والجزئية الحقيقية. والمتحصل مما ذكرنا أن العلم الإجمالي يتعلق بمفهوم كلي، وهو في المقام الجامع، والكلام الآن في العلم الإجمالي، يتعلق بمفهوم كلي، يتعلق بالجامع، إلا أن هذا المفهوم الكلي، التفت جيدا، إلا أن هذا المفهوم الكلي، إلا أن هذا الجامع ملحوظ هو ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج، أي أن هذا المفهوم الجامع ملحوظ بما هو مشار به إلى الخارج. بتعبير آخر، لاحظ عبارات مختلفة، ألفاظ مختلفة، عناوين مختلفة، المهم المعنى هو معنى واحد، فأنت أي عبارة تكون أقرب إلى ذهنك إن شاء الله تكون على خير في التمسك بها. نقول أي أن هذا المفهوم الجامع ملحوظ بما هو مشار به إلى الخارج، ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج، أي أن هذا المفهوم الجامع مستخدم من قبل الذهن بنحو الإشارة به إلى الخارج. والنتيجة، ما هي النتيجة؟ والكلام الآن في تفسير العلم الإجمالي و في معرفة حقيقة العلم الإجمالي، وفي تفسير ومعرفة حقيقة تعلق العلم الإجمالي بمتعلقه. والنتيجة أن نظرية ومبنى القول الرابع، وهو القول المختار، قد جمعت بين الأقوال والمباني الثلاثة الأولى، أي جمعت بين القول الأول وهو تعلقه بالفرد المردد، والقول الثاني وهو تعلقه بالجامع، والقول الثالث وهو تعلقه بالواقع. إذن كيف يجمع هذا القول الرابع بين التعلق بالفرد المردد والتعلق بالجامع والتعلق بالواقع، كيف يجمع؟ نقول الجمع بهذا اللحاظ وليس بعنوان الجمع الذي ينصرف إليه الذهن، الجمع بلحاظ أننا نقول أن القول الرابع المبنى المختار لاحظ القضية، لاحظ المسألة، لاحظ المورد، لاحظ الواقعة من كل الحيثيات، من كل الاتجاهات، في كل الحيثيات، في كل الاتجاهات، في كل الصور، في كل الفروض. وفي المقام نقول في الفروض الثلاثة، في الصور الثلاثة، في اللحظات الثلاثة، أي في الأقوال الثلاثة التي لوحظت هناك. فبهذا اللحاظ نقول القول الرابع يجمع بين الأقوال الثلاثة الأولى. أكثر في البيان، نقول مثلا القول الأول لاحظ القضية باللحاظ الأول، والقول الثاني لاحظ القضية باللحاظ الثاني، والقول الثالث لاحظ القضية باللحاظ الثالث. فالقول الأول باللحاظ الأول هو قول تام، والقول الثاني بلحاظه باللحاظ الثاني هو قول تام، والقول الثالث بلحاظه هو قول تام. لكن يبقى القول الأول، يبقى على القول الأول الإشكال من صاحب القول الثاني والقول الثالث، والإشكال الذي يسجل منهما على القول الأول بلحاظ كل منهما على القول الأول، وهكذا القول الثاني وهكذا القول الثالث. أما القول الرابع فقد جمع كل اللحاظات فتدفع كل الإشكالات، هذا الذي نريد أن نصل إليه. إذن ما يسجل من إشكالات على القول الأول تكون الإشكالات تامة، لكن نقول هو الاختلاف باللحاظ، وعندما تسجل من إشكالات على القول الثاني أيضا تكون تامة، وقلنا أيضا يبقى الاختلاف باللحاظ، وما يسجل على القول الثالث أيضا الإشكالات تامة. ولدفع جميع الإشكالات قلنا بالقول الرابع، هذا المقصود. إذن والنتيجة أن نظرية ومبنى القول الرابع وهو المختار قد جمعت بين الأقوال والمباني الثلاثة الأولى، ويكون كل قول منها من هذه من الأقوال الثلاثة قد لاحظ جانبا من جوانب النظرية المختارة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، أي النظرية المختارة هي في القول الرابع. فيكون أو ويكون كل قول منها من الأقوال الثلاثة قد لاحظ جانبا من جوانب النظرية المختارة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي وتعلق العلم الإجمالي بمتعلقه. وبالالتزام بهذه النظرية، أي القول الرابع أو النظرية الرابعة، نكون قد دفعنا كل الإشكالات المسجلة على الأقوال الثلاثة السابقة. وعليه سندخل في القول الأول نقول، والقول الثاني والقول الثالث لا ننسى. وعليه إذن عندي أولا وثانيا وثالثا. وعليه أولا يصح القول الأول، ما هو القول الأول؟ تعلقه بالفرد المردد. وعليه أولا يصح القول الأول، أي تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، لأن الإشارة في موارد العلم الإجمالي، الإشارة في موارد العلم الإجمالي لا يتعين فيها ولا يتعين بها المشار إليه من ناحية الإشارة نفسها. لاحظ، التفت جيدا، عندي في الذهن عندي مفهوم، عندي جامع، وقلنا الذهن يستخدم هذا الجامع ويشير به إلى الخارج، واضح هذه المسألة. إذن هو تصرف ذهني، هو استخدام ذهني، وهذا الاستخدام الذهني والتصرف الذهني لا علاقة له بالخارج، لا يحدد الخارج ولا يشخص الخارج ولا يعين الخارج. إذن إشارة ذهنية لا تعين الخارج، لا يعين المشار إليه، لا يشخص المشار إليه، لا يحدد المشار إليه. إذن عندي جامع، الذهن يستخدم هذا الجامع ويشير به إلى الخارج، هذا هو العمل، هذا هو الاستخدام. أما هل يحدد الذهن بهذه الإشارة، يحدد الخارج، يحدد الواقع؟ لا علاقة له بهذا. الآن نأتي إلى الواقع. الواقع هل في الخارج هو محدد أو غير محدد؟ فإذا كان الواقع، إذا كان الخارج محددا، إذن الإشارة صارت محددة من مفهوم، المفهوم محدد في الذهن، يعني لا نقول بهذا التحديد، المفهوم عندي شيء في الذهن وهو المفهوم أو الجامع، إذن الجامع عندي هذا يشار به أو يشير الذهن بهذا الجامع إلى الخارج، والخارج أيضا محدد. إذن إشارة واحدة تصدر من الذهن بواسطة لو صح التعبير الجامع أو بتوسط الجامع أو إشارة بالجامع إلى كما نقول إشارة بالإصبع، إشارة بالجامع إلى واقع، والواقع محدد، إذن إشارة صارت محددة. الآن نقول الواقع إذا لم يكن محددا، إذا كان الواقع مرددا والذهن يشير إلى الخارج أو يشار به إلى الخارج والخارج مردد، فأنت الآن أيضا تستطيع أن يعني تتصور بإصبعك تريد أن تشير إلى الخارج والخارج مردد بين اثنين، يعني مجرد لتقريب الفكرة الآن، يعني نحن كلنا يعني نرتبط مع المادة ومع الأرض ومع المحسوس، فلا بأس بالتقريب بالمثال. يعني لو كان عندك نقطة لنقل ضوئية أو كرة تتحرك وتريد أن تحدد مكان هذا مكان هذه الكرة تتحرك يعني يمينا وشمالا بسرعة، فعندما تريد أن تحدد هذه أو هذه تبقى يعني عملية الإشارة بالأصبع لنقول مرددة بالتحديد، أو لنقول عندنا كرة وكرة أخرى، تظهر هذه الكرة وهذه الكرة، تريد أن تحدد هذه الكرة أو هذه الكرة، وكانت مكان الظهور الكرتين يختلف أو بينهما مسافة، وبسرعة أيضا مرة هذه وتختفي هذه وتظهر الثانية وتختفي الأولى، وأنت تريد أن تشير بإصبعك إلى الكرة التي في الخارج هذه أو هذه، ويبقى الأصبع يتردد بين هذه وهذه، مجرد للتقريب قلنا هذا الأمر. إذن أنت تريد أن تشير إلى كرة واحدة، إلى كرة تظهر أمامك، ولكن حصل التردد بالإشارة بالأصبع بسبب التردد بالكرة وحركة الكرة، أو التردد في أو بالكرتين وظهور الكرتين وحركة الكرتين وظهور والاختفاء في كل كرة من الكرتين. واضح المسألة؟ أو في كل نقطة من النقطتين أو الإنارتين أو أي شيء تريد أن تعبر، مجرد قلنا للتفكير ولتقريب هذه الفكرة إلى الأذهان. إذن يحصل تردد في الإشارة بسبب التردد في الواقع، التردد في الخارج، إذن نقول أولا يصح القول الأول أي تعلقه بالفرد المردد، لأن الإشارة في موارد العلم الإجمالي لا يتعين فيها ولا يتعين بها المشار إليه من ناحية الإشارة نفسها، وذلك لأن الإشارة هي إشارة إلى واقع الوجود، وحسب الفرض فإن واقع الوجود مردد بين الوجودين الخارجيين، وهذا يعني أن التردد في الإشارة بمعنى أن كل من الوجودين الخارجيين، هذه الكرة وهذه الكرة في المثال التقريبي وللتقريب، بمعنى أن كل من الوجودين الخارجيين صالح لأن يكون هو المشار إليه، فالمشار إليه بما هو مشار إليه مردد بين هذه الكرة وهذه الكرة، بين هذه النقطة وهذه النقطة، بين هذا الضوء وهذا الضوء. إذن ماذا عندي في الخارج؟ في الخارج عندي كرة وكرة، كم كرة عندي في الخارج؟ في المثال عندي كرتان، كم نقطة الضوء عندي؟ عندي نقطتان، لا ننسى هذا الأمر. إذن عندي كرة وكرة، عندي نقطة ونقطة، عندي ضوء وضوء. إذن كم فرد عندي في الخارج؟ عندي فردان، لاحظ إذن في المثال وفي تقريب المثال والمثال التقريبي، إذن لا يوجد عندي فرد مردد، لا عندي هذا الفرد وله خصوصية له ماهية وله وجود، وعندي الفرد الثاني له ماهية وله وجود. إذن عندي فردان وليس الفرد المردد. وكذلك في الذهن، كم جامع عندي؟ عندي جامع واحد. كم إشارة عندي؟ عندي إشارة متعددة، لأن الإشارة قلنا تتردد بين هذه الكرة وهذه الكرة. الجامع واحد، انتهينا منه، والإشارة مرددة بين هذا وهذا. كم إشارة إذن عندي؟ إشارة هذه يمينية أو إلى اليمين، وإشارة إلى الشمال قليلا، هذا بنتيجة السرعة في الظهور والاختفاء. أيضا في الذهن لا يوجد عندي فرد مردد. إذن وليس هذا، نقول وليس هذا من باب وجود الفرد المردد ذهنا، ولا من باب الفرد المردد خارجا لكي يقال أن الفرد المردد مستحيل. لاحظ دفع الإشكال الذي سجلناه وسجل على القول الأول بأن الفرد المشهور، سجل على القول الأول قال بأن الفرد المردد مستحيل. فبناء على النظرية الرابعة والتفسير الرابع بينا بأن المقصود بالفرد المردد، أو يمكن أن يقصد بالفرد المردد، هذا الأمر التردد في الإشارة. للتردد، هذه التردد في الإشارة نشأ من التردد بين الفردين الخارجيين، فلا يوجد فرد مردد في الخارج ولا يوجد فرد مردد في الذهن. إذن نقول وعليه أولا يصح القول الأول، أي تعلقه بالفرد المردد، لأن الإشارة في موارد العلم الإجمالي لا يتعين فيها وبها المشار إليه من ناحية الإشارة نفسها، وذلك لأن الإشارة هي إشارة إلى واقع الوجود، وحسب الفرض فإن واقع الوجود مردد بين الوجودين الخارجيين، لا ننسى بين الفردين الخارجيين، هذا في العلم الإجمالي الذي هو من طرفين أو من فردين. أما إذا أكثر تقول مردد بين الوجودات الخارجية أو الأفراد الخارجية، إما بين الفردين أو الأفراد، أو بين الوجودين أو الوجودات الخارجية. وهذا يعني أن التردد في الإشارة بمعنى أن كلا من الوجودين، وهذا يعني أن التردد في الإشارة بمعنى أن كلا من الوجودين الخارجيين صالح لأن يكون هو المشار إليه. فالمشار إليه بما هو مشار إليه مردد، وليس هذا من باب وجود الفرد المردد ذهنا، ولا من باب وجود الفرد المردد خارجا، لكي يقال أن الفرد المردد مستحيل، وبهذا دفعنا الإشكال على القول الأول. يبقى وثانيا نقول أيضا يصح القول الثاني، أي تعلقه بالجامع، وذلك وثالثا يصح القول الثالث، تعلقه بالواقع، تعلقه بالفرد، وذلك أيضا سنذكر هذا الأمر، لكن لدقة هذا المطلب لا بأس بأن يعني نتوقف في البحث مع يعني تبرير والدفاع وتصحيح القول الأول ودفع الإشكال على القول الأول. إذن لنصل إلى هذه، نعيد هذا حتى لا ننسى. نقول المتحصل مما سبق أن العلم الإجمالي يتعلق بمفهوم كلي يتعلق بالجامع، إلا أن هذا الجامع أو هذا المفهوم الجامع ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج، أي أن هذا المفهوم الجامع ملحوظ بما هو مشار به إلى الخارج، أي أن هذا المفهوم الجامع، أي أن هذا الجامع أو أن هذا المفهوم مستخدم من قبل الذهن، من قبل الذهني بنحو الإشارة به إلى الخارج. والنتيجة أن نظرية ومبنى القول الرابع المختار قد جمعت بين الأقوال والمباني الثلاثة الأولى، ويكون كل قولين منها قد لاحظ جانبا من جوانب النظرية المختارة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي وتعلق العلم الإجمالي بمتعلقه. وبالالتزام بهذه النظرية نكون قد دفعنا كل الإشكالات المسجلة على الأقوال الثلاث السابقة. وعليه أولا يصح القول الأول لأنه كذا، ويصح القول الثاني لأنه كذا، ويصح القول الثالث لأنه كذا. إذن قلنا أولا يصح القول الأول أي تعلقه بالفرد المردد، لأن الإشارة في موارد العلم الإجمالي لا يتعين فيها ولا يتعين بها المشار إليه من ناحية الإشارة نفسها، لا يتعين بها هذا الشيء وذاك الشيء، وذلك لأن الإشارة هي إشارة إلى واقع الوجود، وحسب الفرض فإن واقع الوجود مردد بين الوجودين الخارجيين، وهذا يعني أن التردد في الإشارة بمعنى أن كلا من الوجودين، كلا من الفردين، كلا من الوجودات، كلا من الأفراد، كلا من الفردين أو الوجودين الخارجيين أو الأفراد أو الوجودات الخارجية، كل منها صالحون، كلا منها صالح لأن يكون هو المشار إليه، فالمشار إليه بما هو مشار إليه مردد، وليس هذا من باب وجود الفرد المردد ذهنا ولا من باب وجود الفرد المردد خارجا، لكي يقال أن الفرد المردد مستحيل، فلا يرد هذا الإشكال بناء على لا يرد على القول الأول بناء على التفسير المختار والنظرية الرابعة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.